كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس
يا ربي عليم علمني كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامج جديد سميته شيخ الأنبياء نوح عليه السلام. في البداية ومع الحلقة الأولى من هذا البرنامج، قد يسأل سائل فيقول: ما اسم نوح عليه السلام؟ والجواب: لم يجد في الكتاب ولا السنة اسم نوح عليه السلام، وكل ما أتى إنما من آثار أهل الكتاب، لكن الذي نجزم به أنه نبي كريم، كل آبائه كانوا على الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. طب ما المدة بين آدم ونوح عليهما السلام؟ ولعلنا تحدثنا قبل ذلك عن آدم تفصيلا بفضل الله عز وجل في برنامج كامل، تحدثنا عن آدم وابني آدم، ونحن في هذا البرنامج نتحدث عن نبي الله نوح شيخ الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ما المدة بين آدم ونوح عليهما السلام؟ ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. 10 قرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس، فبينهما 1000 سنة لا محالة، لكن لا ينفي أن يكون أكثر من ذلك. وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكقوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وكقوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، وكقوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الناس قرني. فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، يعيشون دهورا طويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 1000 من السنين. والذي يترجح لدي والله أعلم أن القرون هي الأجيال، لأن العالم شهد تطورا عظيما وعمرانا كبيرا في الأرض يدل على طول المدة التي يستحيل عقلا والله أعلم أن تكون حدثت في 1000 سنة، كما أن 1000 عام في زمانهم كان عمر شخص واحد، فيكون الأمر قريب جدا بين آدم ونوح. فقد كان عمر آدم 1000 سنة ونوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فالذي يترجح لدي والله أعلم أن القرن أو أن القرون هنا هي الأجيال. طب قد يسأل سائل فيقول: ما سن نوح عليه السلام يوم بعث؟ الجواب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث، فقيل كان ابن 50 سنة، وقيل ابن 350 سنة، وقيل ابن 480 سنة، يعني قيل كان ابن 50 سنة، وقيل 350 سنة، وقيل 480 سنة. وحكى هذا ابن جرير وعزاه، أي الرأي الثالث وهو ابن 480 سنة، عزى هذا القول إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ينبغي أن نعلم أن الناس قبل نوح عليه السلام كانوا على عقيدة التوحيد، أمة مسلمة، إلا أنهم كانوا يقعون في بعض الأخطاء، لكنهم لم يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فكلهم كانوا على الإسلام، بدليل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبالجملة، فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت، وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة، وكان قومه يقال لهم بنو راسب، كما ذكر ذلك ابن جبير وغيره. طب ما سبب عبادة الأصنام؟ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهزيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أي ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، أي زال العلم عبدت. ذكر السهيلي في التعريف أن يغوث هو ابن شيس ابن آدم فيما قيل، وكذلك سواع وما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد ابن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح عليه السلام، وكانت الأبناء تبر الآباء، مات رجل منهم فجزع عليه، أي جزع الناس عليه، أي حزن الناس على موته، فجعل لا يصبر عنه، أي لا يصبر الناس على فراقه، فاتخذ مثالا على صورته تمثالا على شكله، أي جعلوا له تمثالا من صورته على هيئته وعلى شكله، فكلما اشتاق إليه نظره. وهنا تظهر لنا عظمة الإسلام في تحصين العقيدة من كل ما يمكن أن يتسبب في إفسادها، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يحصن المسلم عقيدته. فثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فنهى الإسلام عن صناعة التماثيل التي تشبه الأحياء، أي التي فيها تشبيه للأحياء. لماذا؟ حذرا من الوقوع في الشرك تدريجيا كما فعل قوم نوح عليه السلام، فكانوا يحبون هؤلاء، أي هؤلاء الصالحون في زمانهم كانوا يحبونهم، فلما ماتوا جعلوا يتقربون إليهم ويصنعون لهم التماثيل ويتقربون إليهم عن طريق هذه التماثيل، زعما منهم أن هذا الطريق طريق يحبه الله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسمح بتسرب أي شيء يعكر صفو العقيدة. مثلا لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وحدث كسوف للشمس، تحدث الناس أنها كسفت حزنا على إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكلام؟ لم يسكت صلى الله عليه وسلم، فثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر الصحابة من الوقوع في الشرك. لما قال له أحد الصحابة: ما شاء الله وشئت، قال له: بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية مع شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، فانتظرونا.
كم قصة تتراجعت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني كريم.